بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد، وهو المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى وما وصف به نفسه في قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشارح: في أعظم آيات من كتاب الله وآية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهلك العلم يا أبا المنذر. فإذا هذه أعظم آية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أعظم سورة سورة الفاتحة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت أعظم آية لأنها تضمنت أعظم موضوع، وهو الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وأعظم ما في القرآن الخبر عن الله عز وجل، وهذه الآية خالصة في ذكر الخبر عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قوله آية هي لغة العلامة واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وفيها دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله، وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد. هذه فائدة، فضل علم التوحيد من أين نأخذه حسين؟ أن هذا توحيد أسماء وصفات، لأنه حديث عن الرب سبحانه وتعالى، فدل هذا. طالما أن هذه أعظم آية فإنها أعظم آية لأعظم موضوع، لأنها تتضمن أعظم موضوع، فدل هذا على أن أعظم موضوع التوحيد، ولا شك ولا ريب ولا خلاف. لهذا كان ناقضه لا يغفر، أما ناقض الطاعة من المعاصي فهذا تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكن ناقض التوحيد لا يغفر إذا كان لأصله، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى الأكبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا توحيد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن كل هذه الآية تضمنت كل هذه الأنواع. قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. وقلنا الأكمل أن نقول لا معبود حق، والمعنى واحد، لكن الأكمل أن تقول لا معبود حق إلا هو. ما الفرق؟ لا معبود بحق إلا هو، لا معبود حق إلا هو، ما الفرق؟ يعني لماذا كان حق أكمل من بحق؟ أخوة، الجار المجرور يتعلق بالخبر المحذوف، إنما حق ده الخبر يكون ظاهرا موجودا ليس مقدرا، إنما بحق فالخبر مقدر. نعم. الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل الفناء عليه، الذي لا تسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا. فإن هذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا، ما تعلق بالأسماء المتعلقة التي تتضمن صفات ذاتية، والأسماء المتضمنة للصفات الفعلية. فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. قول لا تأخذ سنة ولا نوم، السنة النعاس والنوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس والسنة في العين. النوم ثقل في الرأس والسنة في العين، هذا أيضا دقيق الشرح، هذا إخواني فيه فوائد دقيقة تدون، يعني النوم والسنة. السنة درجة من درجات النوم، درجة من درجات النوم تتعامل مع إيه؟ مع العين. ولهذا الإنسان قد الإنسان يكون عنده شيء من الشعور، إنما النوم لا شعور معه، لهذا كان النوم ناقضا. أما السنة لا تنقض كما جاء في الحديث، فكان تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. والنبي يقول في الحديث إيه؟ العينان أو العين كايل إيه؟ سه. نعم والنوم نعم. نعم. وبعض الناس طبعا السنة بتزيد سنة فتكون ايه نوما وغطيطا. ايه نعم. والنوم في القلب والسنة في العين. قال والنوم ثقة في رأسي والسنة في العين والنوم في القلب، وهو تأكيد للقيوم. النوم في القلب يعني يعني بيغيب الشعور، يغيب الإحساس، هذا معنى نوم في القلب، يعني لا شعور معه، وهو تأكيد. ولهذا النبي كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وهو تأكيد للقيوم، أي إنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول، ولا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحاته، وجيء من تأي إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيد. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه، أي ابتداء ما في أحد يشفع ولا يملك لعظمة الكبرياء إلا بإذنه، أي بأمره سبحانه وتعالى. لهذا كانت الشفاعة لها شروط. الأول أن تكون الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله. الثاني أن الله لا يأذن إلا لمن رضي عما له وقوله. لهذا عندنا الإذن والرضا، قال الله سبحانه وتعالى في الآية: لمن يشاء ويرضى. يبقى في سورة النجم قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء ويرضى، الإذن والرضا. والرضا يكون عن الشافعي والمشفوع له، فالله عز وجل ما يقبل شفاعته إلا إذا كان راضيا عنه، ولا يقبل شفاعته في مشفوع له إلا إذا كان الله رضي عنه. ولهذا لا تقبل الشفاعة في المشرك، ليه؟ لأن الله لا يرضى عمله. ولا تقبل الشفاعة من مشرك، لأن الله لا يرضى عمله. إذا لابد أن يكون الشافع والمشفوع له أن يكون على التوحيد. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، حتى ولو نبي عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ويطلعهم عليه، كما قال سبحانه عن الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سواء للأنبياء أو لغير الأنبياء. قد يعلم الله غير الأنبياء بأشياء أيضا ويقذف في قلوبهم ذلك، مثل ما قال عمر: يا سارية الجبل، والله عز وجل أطلعه على حال سارية القائد، فقال الجبل يعني إلزم الجبل. قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ، وده طبعا من الكرامات، هذه التي وقعت لعمر من الكرامات. والنبي ما كان يعلم الغيب أبدا، النبي بشر ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه. ولقد فقدت عائشة عقدها مع النبي صلى الله عليه وسلم والعقد بجواره، فما علمه الرسول حتى ابتعثوا البعير فوجدوه تحته. وسع كرسي السماوات والأرض أي ملأ وأحاط. والكرسي مخلوق عظيم أعظم من السماوات والأرض يا أخوان، سبحان الله، ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم الأرض هذه ما الأرض؟ الأرض تراها سبحان الله في هذا الكون، ما أقول مثل يعني العلامة في الساعة من 12 علامة، لا أصغر بكثير. الأرض هذه ولا شيء، ما تنظر إلى المجموعة الشمسية، ما الأرض عند الشمس ولا شيء. فالشمس تكبر الأرض بمليون مرة. ثم هذه الشمس لا تتضاءل جدا 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 عند كواكب أخرى، حتى إنه لا يفوق بعد الكواكب بمليارات المرات وملايين المرات. إذن هذا الكون لا يعلم مداه إلا خالقه سبحانه وتعالى، لكن المحسوس بالنسبة لنا والمعروف وكذا ترى السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما وما بينهما، لكن الكون فسيح لا يعلم مداه إلا هو سبحانه وتعالى. فالكرسي الذي هو موضع القدمين، الكرسي يسع السماوات والأرض، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحديد في فلات، وما الكرسي في العرش إلا كذلك. فما هو العرش إذن؟ يعني السماوات والأرض هذه تتضاءل، ما ليست شيئا عند الكرسي، وليست شيئا بالنسبة للعرش. والله عز وجل فوق العرش، سبحان الله، عظمة الرب سبحانه وتعالى الخالق. يقولون هذا خلقته الطبيعة سبحان الله، آيات من آيات الله سبحانه لو تدبر الإنسان. وهو موضع القدمين لله سبحانه، كما يروى عن ابن عباس وغيره، وقد قيل أنه العرش، والصحيح أنه غيره، وطبعا قيل أنه العلم، والصحيح من هذا كله أن العرش شيء والكرسي شيء، وأن العلم شيء أيضا كما أردنا به. ولا يصح هذا عن ابن عباس التفسير بالعلم، وإن ورد وروي يعني، لكن الصحيح تفسيره أنه موضع القدمين كما أردنا بشيبة والحاكم، وقال أنه على صوت الشيخين عن ابن عباس في قول وسع كرسي السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوفا عن ابن عباس. طبعا ومثل هذا لا يقال بالرأي أيضا. وذكر ابن جرير عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قطعة حديد ألقيت في فلات في الصحراء، ترى يا أخوان ولا شيء، ما نقول جبل في صحراء، لا، قطعة حديد في صحراء، هذا الكرسي بالنسبة للعرش. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسي علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه. قوله ولا يؤدو حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي من صفات الله وقد تقدمت أشياء، لا يؤوده حفظهما لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. يبقى إذن النفي الموجود عندنا في القرآن ليس نفيا يا إخوان محضا، وإنما هو لإثبات ما يضاده من كمال، ولهذا كان النفي مجملا عندنا، أما الإثبات فهو المفصل. إذن عندنا قاعدتان بل ثلاث قواعد خذوها. الأولى أن طريقة النفي والإثبات في الشريعة عندنا تفصيل الإثبات وإجمال النفي، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النفي أو القاعدة الثانية أن النفي الموجود عندنا ليس نفيا محضا بل لإثبات ما يضاد من كمال. الثالثة أن النفي مداره على النص كالإثبات، لا ننفي إلا ما نفاه النص، كما أننا لا نثبت إلا ما أثبته النص. قوله هو العلي العظيم، ألفي قوله هو العلي للشمول والاستغراق، فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر هذا علو الصفات، وعلو الذات، العلو قسمان، علو ذات وهذا علو خاص، الرحمن على العرش استوى، علو صفات وهذا علو مطلق، له القهر والقدرة، علو شأن، كما تطابق بذلك الأدلة، وطابق على ذلك الدليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي، فدليل العلو عقلي ونقلي، العقل طبعا يدل على علوه سبحانه كما النقل يدل على علوه سبحانه. وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية، فوصفه سبحانه، لكن الاستواء فعلية لأن الاستواء علو خاص، فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها أو جميعها على المعاني عزيز. علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال على كل عيب ونقص، عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية، وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على جميع فوق عرشه، فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه كما ينافيها من صفات النقص. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة عد منها قرابة 20 فائدة: إثبات ألوهية سبحانه وانفراده في وبطلان ألوهية كل من سواه، هذا في قول الله لا إله إلا هو، هذا نأخذه منين يا أخوان؟ النفي والإثبات، يبقى إثبات الألوهية ونفي الألوهية عما سواه أن نأخذه من النفي والإثبات. الثاني إثبات صفة الحياة له سبحانه وهي صفة ذاتية. الثالث إثبات صفة القيوم أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، نعم، وهذان الاسمان يعني الحي القيوم ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهو من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم، فإنهم متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي، والفعلية ترجع إلى اسم القيوم، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب الوجود. الرابعة تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر. طيب العجز والفقر منين ناخده؟ السنة والنوم ماشي، لا تأخذه السنة والنوم، والعجز والفقر لا يدور حفظه، وأيضا الحي القيوم لما كان قيوما يقيم غيره ولا يقيمه غيره، هذا لكمال قدرته، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الخامسة سعة ملكه سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. السادسة في دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحد لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه، ورضاه عن المشفوع له، يبقى الإذن والرضا. السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الثامنة في الرضا عن المشركين الذين زعموا أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: منفية وهي التي تخالف الشرطين، ومثبتة وهي التي توافر فيها الشرطان. التاسعة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأنه يتكلم متى شاء. طيب من نأخذ هذا؟ إلا بإذنه، بالإذن، لأن هذا الإذن مسموع، إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه، لأنه يأذن بإيه؟ يأذن بكلام، والكلام صوت وحرف، لكن الله أعلم بكيفيته. العاشر في إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد, يعني علم بعد لم يكن. هذا رد على غلاة القدرية الذين يقولون بأن علم الله إيه هذا يطرأ عليه بعد أن لم يكن وأن الأمر أنف يعني مستأنف. ثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعها, ورد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات إنما الجزئيات ما يعلمها الله. يعلم نزول المطر لكن عدد قطرات المطر ما يعلمها, يعلم الرمال عموما بإجمال لكن عدد حبات الرمال ما يعلمها. فهذا رد في الرد على عليهم وأن الله يعلم علما كليا وعلما تفصيليا, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر, ما تسقط من ورقة ورقة هذا علم جزئي, ولا تسقط من ورقة إلا أعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الثالث عشر في اختصاصه بالتعليم وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم كما قالت الملكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, ولهذا قال محمد أعلم البشر قال زدني علما وقل رب زدني علما. الرابع عشر في إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته, فإذا كانت عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة فمن باب أولى أن يكون الخلق الخالق بقى الخالق أعظم وأجل. خامس عشر في إثبات الكرسي وعظمته والرد على من زعم أن الكرسي بمعنى العلم لأن الله ذكر العلم في الآية. سادس عشر في إثبات صفة المشيئة لله, طب منين نأتي بها إلا بإذن. سبع عشر وثمان عشر وتسع عشر في إثبات عظمته واقتدار وفي إثبات السماوات وتعددها وإثبات علوه وإثبات عظمته سبحانه إثبات علوه على خلقه وعظمته ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال ابن القيم قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته أو قرن سبحانه في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وسورة سبأ العلي العظيم. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي أصل جميع الصفات وذكر مع قيومية المقتضية لدوام وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها, ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه, ثم ذكر سعة علمه وإحاطته, ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الشيء إلى بعد مشيئته لهم أن يعلموه, ثم ذكر سعة كرسيه منبيا على سعته سبحانه وعظمته وعلوه, وذكر توطئة بين يدي علوه وعظمته وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته, ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظ العالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب, ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته انتهى من الصواعق. ثم ذكر فيها الفضل قال شيخ الإسلام ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظا ولم يقربه شيطان حتى يصبح, وفي الحديث المعروف وقد ذكره هنا رحمه الله. قوله لم يزل عليه من الله حافظ أي يحفظه من الشياطين وغيرهم. نعم قوله شيطان, الشيطان يطلق على كل متمريد عاتب من الجن والإنس, يعني الإنسي يقال له شيطان. قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله, أو من شاط يشيط إذا هلك واحترق. وفي هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان, وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف, ولذلك إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. يعني لو وقف الإنسان عند ساحر بيسحر ويفعل هذه الأفاعيل التي يفعلها لو قرأها بصدق أبطل هذه المفعولات. وقد أخبر بعض الإخوة أنه كان في المغرب وكان بعضهم يفعل هذا فقرأ آية الكرسي فبطل ما كان, كل ما يريد أن يفعل شيئا لا يحصل. مثل من يدخل النار بحال شيطاني، لو تقرأت الكرسي وهو يريد أن يدخل فلربما احترق، لو دخل لاحترق، لأنه تبطل الأحوال الشيطانية. نعم. أو يحضر المكاء والتصدية وتتنزل وتنزل عليه الشياطين ويتكلم عن لسان كلاما لا يعلم، وربما لا يفقه، وربما كشف بعض الحاضرين ما في قلبه لغير ذلك من الأحوال الشيطانية، فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نقف عند قوله وقوله سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن.